السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا هو مجلسنا الرابع من مجالس شرح العقيدة الواسطية، تلك العقيدة التي تمثل الأمة الوسطية، أهل السنة والجماعة، الذين بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني عليه رحمات ربي إلى يوم القيامة، بيّن فيها مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة، تلك العقيدة أيها الأحبة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليها صحبه الكرام، ومن سار على دربهم إلى يوم يبعثون. تلك العقيدة أيها الأحبة التي إن فرط فيها العبد ولم يضبطها ولم يعتقدها كان والعياذ بالله إما من الفرق الكفرية، أعاذني الله وإياكم من الكفر والشرك، وإما أن يكون من الفرق النارية، نسأل الله السلامة والعافية. وقلنا يا كرام إن شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا المتن المبارك حشد جمعا كبيرا من الأدلة، من آيات الله جل وعلا، ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك كله يا كرام ليخرج ويظهر لك عقيدة أهل السنة والجماعة مبنية على الدليل، مبنية على قال الله وعلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا قلنا أيها الأحبة إن العبد المنصف الذي يقرأ هذا الكتاب وينظر فيه ويتمعن فيه لا بد ولا شك ولا ريب إنه سيقول كلمة الحق في شخص مؤلفه رحمة الله عليه. إن ابن تيمية أيها الأحبة لم يأتي بكلام من بنات أفكاره كما يقولون، ولم يبتدع مذهبا جديدا، ولم يضع عقيدة أيها الأحبة تخالف عقيدة القرون المفضلة بالخيرية الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين في الصحيح وغيره، قال خيركم قرني، أو خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. نقول أيها الأحبة لازلنا معكم نتفيأ ظلال هذه العقيدة المباركة، نتعرف فيها أكثر وأكثر على عقيدة أهل السنة والجماعة، ولازلنا أيها الأحبة في مطرع هذا المتن المبارك، حيث يذكر ابن تيمية رحمه الله جمعا من آيات الصفات. ابن تيمية أيها الأحبة كما قلت لكم في مطلع هذا الشرح بدأ متنه بذكر عدد كبير من الأدلة، من الآيات، قلنا ذكر 111 آية ليدلل فيها على صفات الرب جل وعلا، وذكر أيضا أيها الأحبة 14 حديثا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم جلها في الصحيحين، فعلى ذلك ليدلل على العقيدة التي هي يحبها الله ويرضاها ويقبلها من صاحبه. كنا قد وقفنا أيها الأحبة عند الآيات التي حشدها ابن تيمية لبيان صفة الإرادة، واليوم نشرع مع قوله شخيات وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، نعم، أو من قوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم، نعم.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الله تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما،
نعم،
وكان بالمؤمنين رحيما، ورحمته وسعت كل شيء، كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
حسب، هذه الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله في أي صفة من الصفات؟ في صفة الرحمة. ونقول أيها الأحبة إن الغاية والمقصد الأعظم من دراسة علم العقيدة ليست هي الرد على المخالفين، بل إن الغاية أعظم من ذلك، إن العبد الذي يقرأ متوناً في العقيدة ينبغي أن يقترب من ربه أكثر، ولا سيما يا كرام إذا مر بآيات الصفات. ليس المطلوب منك يا عبد الله أن تقرأ آيات الصفات ثم تثبت صفات الرب جل وعلا فحسب، وإنما المطلوب مع إثبات الصفات أن تؤمن بها وأن تعمل بمقتضاها. فإذا علم العبد أن ربه سميع وأن ربه بصير، يثبت السمع والبصر، يثبت الرحمة، يثبت المحبة، يثبت غير ذلك من الصفات، يثبتها بقلبه ويثبتها على لسانه، ويصدق القلب واللسان الجوارح، فلا يعمل شيئا لا يحبه الله، لأنه يثبت المحبة، ولا يعمل ولا يفعل شيئا لا يرضاه الله جل وعلا، لأنه يثبت صفة الرضا وصفة السمع وصفة البصر. هذا الذي نريده أيها الأحبة، أن لا نكون مجرد طلبة علم يحفظون معلومات لا يظهر أثرها على الجوارح فضلا عن القلب. لا بد أن يظهر إيمانك يا عبد الله، إيمانك بالأسماء والصفات لا بد أن يظهر على جوارحك، تثبت السمع فلا تقول شيئا تعلم أن الله يسمعه وسيحاسبك عليه، ولا تفعل شيئا وأنت تعلم وتعتقد، إثبات صفة البصر للرب جل وعلا. وهكذا في جميع الصفات، الصفة التي يتحدث عنها ابن تيمية الآن صفة الرحمة، إن العبد الذي يثبت صفة الرحمة لله جل وعلا عبد حري بأن لا يتسلل القنوط واليأس إلى قلبه. ما هي آثار إيمانك يا عبد الله بصفة الرحمة؟ ألا تيأس وألا تقنط. لذا أيها الأحبة، الخوارج ضلوا في مسلكهم ومعتقدهم لأنهم ما حققوا هذه الصفة تمام التحقيق. إن الله جل وعلا رحيم، ولكن لهذه الرحمة أيها الأحبة شروط، كما أخبر ربنا جل وعلا وكما بيّن نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن صفات رحمة الله جل وعلا أيها الأحبة، أقول ومن أمثلة رحمة ربنا جل وعلا يتجلى أو تتجلى الرحمة في أمرين. أمر يتعلق بالتكاليف الشرعية، فإن الله جل وعلا لو لم يكن رحيما لما خفف الصلاة على المسافر، ولما أباح له الجمع والقصر. ولو لم يكن الرب رحيما لما أباح للمسافر الفطر في رمضان. أقول أيها الأحبة، تتجلى رحمة الله في التكاليف الشرعية. لو لم يكن الله رحيما لأوجب علينا الوضوء بالماء ولا ينتقل العبد من الماء إلى غيره حتى وإن لم يجد الماء، ولكن لما كان الله سبحانه وتعالى رحيما خفف على عباده التكاليف الشرعية، فالعبد الذي لا يجد ماء يتيمم. وهكذا أيها الأحبة في سائر تكاليف الشرع. ومن صور رحمته، رحمته أيها الأحبة يوم القيامة، إذ يشفع ربنا جل وعلا في أقوام أيها الأحبة كانوا من أهل النار، فيخرجهم ربنا جل وعلا برحمته إلى جنات النعيم، لأنهم حققوا التوحيد الخالص. ومن صور رحمته سبحانه وتعالى أنه يأذن للأنبياء في الشفاعة، ويأذن للمؤمنين بالشفاعة. وهكذا أيها الأحبة صفات رحمة الرب جل وعلا. إذا أردت يا طالب العلم أن تتعرف على سعة رحمته سبحانه، فاقرأ أحاديث الشفاعة وانظر كيف ربنا جل وعلا تتنزل رحماته يوم القيامة على الموحدين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعمني وإياكم برحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم، والرحمة أهل السنة والجماعة يثبتونها للرب جل وعلا على ما يليق بجلاله، بخلاف المعطلة الذين قالوا إن أثبتنا صفة الرحمة لله جل وعلا يلزم منها أن يكون ضعيفا، فالضعيف هو الذي يرحم لا يقوى. نقول إخواني حفظكم الله، نثبت صفة الرحمة لربنا جل وعلا على ما يليق بجلاله، كما هو مذهبنا وكما هو منهجنا في سائر آيات ونصوص الصفات. إثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل، هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. نعم، وقوله ومن يقتل،
وقوله سبحانه شيخنا هي عنا رضي الله عنه ورضوا عنه،
لا التي في النص المقروء على ابن تيمية رحمه الله، وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا،
وقوله سبحانه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه.
ماذا نثبت يا شيخ فهد من هذه الآية؟ أي صفة؟
الغضب.
صفة الغضب على ما يليق بجلاله سبحانه. ربنا يغضب؟ نعم يغضب. قال في هذه الآية وغضب الله عليه، ونحن نقرأ هذه الصفة في الفاتحة يا أبا بلال غير المغضوب عليه، فنثبت لله جل وعلا صفة الغضب على ما يليق بجلاله. نعم.
وقوله سبحانه
ذلك بأنهم،
ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. وقوله
فأحبط أعمالهم. الصفة أخواني التي نستنبطها من هذه الآية، وانظروا ابن تيمية في تقسيمه وفي عرضه للآيات يستحضر الصفات، فرغ من آيات أو صفات الرحمة انتقل يا كرام إلى صفة الغضب وما شابهها من نصوص الصفات. قال ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله. ما الصفة التي نثبتها هنا؟ سخط. فالله جل وعلا يسخط على الكافرين والضالين وعلى المجرمين، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. كذلك يوجد عندنا صفة أخواني، قال ولعنه أبا عبد الرحمن، قوله ولعنه، ما هو اللعن؟ الطرد من رحمة الله جل وعلا. فاللعن صفة نثبتها لربنا سبحانه. نعم.
وقوله سبحانه فلما آسفونا انتقمنا منهم.
آسفونا نثبت لله جل وعلا صفة شدة الغضب. آسف أي غضب غضبا شديدا. قال ربنا جل وعلا فلما آسفونا أي أغضبونا غضبا شديدا انتقمنا منهم. وكذلك يا أبا بلال انتقمنا منهم نثبت صفة الانتقام، فالله جل وعلا ينتقم من المجرمين سبحانه على ما يليق بجلاله.